يبين بجرائم أن الذين زعموا تشيعه ونصرته تشيع الحسين ونصرته هم الذين قتلوه، ثم دركوا الدموع وتظاهروا بالبكاء والمحبة، ولا يزالون يمشون في جنازة من قتلوه إلى يومنا هذا. ولو كان هذا البكاء يعكس شدة المحبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكون البكاء من باب أولى على حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ أن الفظاعة التي قتل بها حمزة هي أبشع من الفظاعة التي ارتكبت في حق الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فقد بقر بطن حمزة واستؤصلت كبده لتؤكل، فلماذا لا يقيمون لموته مأتما سنويا يلطمون فيه وجوههم ويمزقون ثيابهم ويضربون أنفسهم بالسيوف والخناجر؟ بل لماذا لا يكون مثل هذا البكاء على موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن المصيبة بموته تفوق كل مصيبة، وهل يرضي الله أن نفعل كل هذا في موسم عاشوراء؟ أتعرفون ما هو عاشوراء؟ إن عاشوراء مناسبة فرح وشكر لله تعالى. في مثل هذا اليوم نجى الله فيه موسى قومه وأغرق فرعون وأتباعه، فإنه أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بأخي موسى منكم، فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. فهل أصبح يوم عاشوراء عند الشيعة يوم فرح أم أصبح يوم شؤم وبكاء وسفك دماء؟ موقف الإمام علي وبنيه من الشيعة. وحتى الإمام علي عليه السلام كان أشد غضبا على شيعته من ولديه الحسنين رضي الله عنهما وأرضاهما، فإنه قال لشيعته ألا وإني دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم، فتواكلتم وتفادلتم حتى شنت الغارات عليكم. نهج البلاغة صفحة 68. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، أقومكم غدوة وترجعون إلي عفية كظهر الحية. تذكروا هذا الموقف لعلي من شيعته بما قاله ذاك الرجل الذي قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تثاقلوا عن الجهاد وركنوا إلى الدنيا. يضيف علي رضي الله عنه أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، لوجدت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. أحمد الله على ما قضى وعلى ابتلاء بكم، أيها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع وإذا دعيت لم تجب، فوالله لئن جاء يومي ليفرقن الله بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قال أي غير راض. أوليس عذرا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء، وأنا أدعوكم إلى المعونة فتتفرقون عني وتختلفون علي. انظر كتاب نهج البلاغة أزيد الإسلام الصحيح. ثم يقول يا أهل الكوفة منيت بكم بثلاث وثنتين، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. نهج البلاغة 188-189. وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. انظر كتاب نهج البلاغة صفحة 65. وقال أيضا فقبحت والله لا أصدق قولكم والمطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم ما دواؤكم؟ نهج البلاغة صفحة 75. أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقص الشوكة بالشوكة، أف لكم لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة، فأنتم لا تعقلون. والله إني لأظن بكم أن لو حمس الوغى واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس. نهج البلاغة 82-83. وقال أيضا: لوجدت أني لم أركم ولم أعرفكم، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إن علي بن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. نهج البلاغة 79. ثم قال: إذا أمرتكم بالسير في أيام الحر قلتم: أمهلنا حتى يسبق عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرارا من الحر والقر. نهج البلاغة 67. طبعا: منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، لا أبالكم، ما تنتظرون بنصر ربكم؟ أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم؟ أقوم فيكم مستصرخا وأناجيكم متغوفا، فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا. نهج البلاغة 69. الذليل والله ما نصرتموه. نهج البلاغة 118. لوجدت أن الله فرق بيني وبينكم وألحقني بمن هو أحق بي منكم. نهج البلاغة 230. اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. نهج البلاغة 165. وقال الحسن بن علي ابن أبي طالب في شيعته أهل الكوفة: أي والله معاوية خير لي من هؤلاء الذين يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخر من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به أهلي خيرا من أن يقتلوني، والله لأن آخر من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به أهلي خير من أن يقتلوني، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفع به إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. وروى الطبرسي عن الحسين أنه قال: لقد عرفت أهل الكوفة وبلوتهم، إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة، لا في قول ولا فعل، وإنهم لمختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معنا وإن سيوفهم لمشهورة علينا. الاحتجاج للطبرسي صفحة 148-149. وقال علي عن أهل البصرة أيضا: إن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن. نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 18. وقد روى الكليني عن أبي الحسن وهو الإمام موسى أحد أئمة الشيعة أنه قال: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. كتاب الكافي الروضة المجلد الثامن صفحة 228. مسألة المتعة وهي الزواج المؤقت بوقت محدود. أهل السنة يوافقون ما تقوله الشيعة من أن نصوص كتب الحديث السنية كالبخاري ومسلم وغيرهما قد تضمنت روايات تفيد بأن المتعة كانت جائزة في أول الأمر، غير أنهم يعارضون وقوف الشيعة عند هذا الحد، فإن هذه الكتب السنية قد تضمنت روايات أخرى تبين بوضوح أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر يوما من دهر، ثم نسخ حكمها من الجواز إلى التحريم، وذلك إلى يوم القيامة. مثلها في ذلك كمثل الخمرة التي كانت مباحة في أول الأمر ثم نزل تحريمها في القرآن، وكذلك الحكم في أكل لحوم الحمر الأهلية حيث حرمتها السنة بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها في أول الأمر. فهذه الأمور الثلاثة وهي المتعة والخمرة والحمر الأهلية وغيرها أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم، علما بأن علم الناسخ والمنسوخ مقرر ومعروف ومأخوذ به لدى علماء الشيعة والسنة الذين يوافقون على أن السنة تنسخ القرآن كما في كتاب نهج البلاغة صفحة 26. إن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من عمر يبطلها عمل الإمام علي الذي أقر التحريم في مدة خلافة عمر والذي لم يناقش الصحابة في ذلك. ونحن نجل الإمام علي رضي الله عنه أن يقر باطلا أو أن يكتم علما، وقد أخذ الله تعالى الميثاق على أهل العلم أن يبين الحق الذي ولا يكتمونه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألزم يوم القيامة بلجام من نار. على أن المتعة التي يدعو إليها الشيعة تختلف اختلافا جذريا عن المتعة التي شرعت في أول الأمر ثم حرمت إلى يوم القيامة، وإليك بيان ذلك. أولا، أن الشيعة جعلوا الإيمان بالمتعة أصلا من أصول الدين، فقد قال ابن بابويه الكمي في كتابه من لا يحضره الفقيه المجلد السادس صفحة 366 ما يلي: إن جعفر الصادق قال: إن المتعة من ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. انظر كتاب تفسير منهج الصادقين للكاشاني المجلد الثاني صفحة 495. ثانيا، أنهم حكموا على منكر هذه الردة والكفر، تفسير من هذا الصادقين للملا الكشاني أيضا المجلد الثاني صفحة 495. ثالثا، أنهم جعلوها كالصدقة تطفئ غضب الرب، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة لم من صفات الجبار، تفسير من الصادقين الكشاني المجلد الثاني صفحة 493. رابعا، أنهم رتبوا عليها مغفرة من الرحمن، فزعموا أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: يا محمد، إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. انظر كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق مجلد الثالث صفحة 463. وقد سأل رجل جعفر الصادق عليه السلام: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا زنى منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث صفحة 366. خامسا، أنهم جعلوا المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة، بل والتي توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء على مراتبهم في الجنة. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة أمن من سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان. كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث صفحة 366. ثالثا، أنهم حذروا تارك التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة، فقالوا: من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، أي مقطوع العضو. تفسير من هذا الصادقين المجلد الثاني صفحة 495. سابعا، أنه ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف مرة أو أكثر. انظر كتاب الاستصفار الصوفي المجلد الثالث صفحة 143، وكتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 259. ثامنا، أنهم يجيزون التمتع بالذكر ولو من غير إذن وليها ومن غير شهود. انظر كتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 254، وشرائع الأحكام لنجم الدين الحلي المجلد الثاني صفحة 186. وقد خالفوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. تاسعا، أنهم أباحوا التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، فقد روى الكليني عن أبي عبد الله أنه سئل عن الجارية الصغيرة: هل يتمتع بها أو هل يتمتع الرجل بها؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قال قيل له: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. الكافي في الفروع المجلد الخامس صفحة 436، والاستصفار الصوفي المجلد الثالث صفحة 145، وكتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 255. عاشرا، أنهم يجيزون اللواطة بالمتمتع بها أيضا، وذلك بأن تؤتى من مؤخرتها. ونسبوا إلى الإمام الرضا أنه لما سئل عن إتيان المرأة في دبرها من خلفها قال أحلتها آية من كتاب الله يوم قال لوط لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقد علم لوط أنهم لا يريدون خروج النساء. كتاب الاستبصار المجلد الثالث صفحة 243 وكتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 415. الأمر الحادي عشر أنهم لا يرون مانعا من أن تمارس المتعة مع العاهرة أو مع زوجة الرجل الآخر، وإنما يتحقق زواج المتعة بإصداقها المهر من غير أن يسألها إن كان لها زوج آخر أم لا. فقد روى الكليني في كتابه الكافي أن رجلا جاء إلى جعفر الصادق وقال له إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال جعفر ليس هذا عليك، إنما عليك أن تسلقها في نفسك. الكافي في الفروع المجلد الخامس صفحة 463 وكتاب الاستبصار للصوفي المجلد الثالث صفحة 145 وكتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع صفحة 255. والعلة في ذلك عندهم أن التمتع بالفاجرة ربما ردها عن فجورها وعهرها. كتاب تهذيب الأحكام المجلد السابع 253 وذكر ذلك الخميني في كتابه تحرير الوسيلة. الأمر الثاني عشر أنهم يرون أن الحد الأدنى للمتعة من حيث الزمن ربما كان شهورا أو أياما وربما ساعات وربما دقائق، بل ذهبوا إلى ما هو مقدار مضاجعة واحدة بين الرجل والمرأة. انظر كتاب الكافي في الفروع المجلد الخامس صفحة 460 والاستبصار الطوفي المجلد الثالث صفحة 151، ويسمون ذلك استئجارا للخروج. وقد جعلوا لهذا الموضوع عنوانا، فترون فيه مثلا باب ما يسمى بإعارة الخروج. بعد هذا كله نتساءل ونقول ترى ما الفرق بين هذا التمتع واستئجار الخروج وبين استئجار بنات الزنا والتمتع بهن؟ ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة في شهر واحد كما يدعي بعضهم، فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها 12 رجلا في السنة الواحدة. فأي مسلم شريف يرضى أن يتناوب 12 رجلا على فرج ابنته أو أخته أو أمه في كل سنة؟ وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها إن كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر باسم شريعة محمد؟ أليس ذلك يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ من يرضاه منا لأخته أو لابنته؟ إن من تمام مكارم الأخلاق التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها ما نراه في هذه الرواية التي تروى عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فغضب الصحابة لذلك وهموا بضرب الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بينه وبينهم، ثم سأل الرجل وقال أترضاه لأمك؟ قال نعم. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لبناتهم. إن هذا الحديث يعلمنا أن لا نتصف بالأنانية وحب الذات على حساب نظرة الآخرين. إن كثيرين ممن يمارسون المتعة ويتحمسون لها لا يرضون في نفس الوقت أن تمارس مع أخواتهم أو بناتهم أو أمهاتهم. وأذكر في ذلك حادثة وقعت مع شيعي متحمس للتمتع، وذلك حين سئل عن التمتع فقال هذا أمر طيب. فقيل له إذا ما رأيك أن تعيرني أختك فأتمتع بها؟ فاستشاط الرجل غضبا وأخذ يسب ويشتم. ونتساءل أيضا أين عفة المرأة وحياؤها وكرامتها التي أعطاها الإسلام إياها من هذه المتعة؟ إن هذه المتعة تحطم كرامة المرأة وتجعل منها سلعة رخيصة يبرر المبتدعون نفسها والتجارة بها، ويستغلونها باسم حب أهل البيت واتباع مذهبهم لينزلوا بها إلى الحضيض بعد أن كرمها الإسلام وشرفها ورفع منزلتها. إن فكرة الزواج المؤقت استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم على الالتفاف حول المذهب لما فيها من امتيازات خاصة لا تقرها المذاهب الإسلامية الأخرى. ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة ويبرر لأصحاب النفوس الدنيئة لهفهم وراء الشهوة والغريزة المطلقة. التقية أي مخالفة الظاهر للباطن وتجويز الكذب. إن الأصل في الكذب عند أهل السنة أنه سمة من سمات النفاق واستعماله حرام، اللهم إلا في حالات ضيقة استثنائية تتعرض فيها حياة المؤمن للخطر من قبل الكفار الذين يرغمونه على الجهل بالكفر. ففي هذه الحالة رخص الإسلام أن يجهر المؤمن بها تخلصا من اضطهاد الكفار وتعذيبهم على أن يكون قلبه مخالفا لها. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الأحسن منه حالا من صمد وقوي وأظهر رفضه لها أي لكلمة الكفر ظاهرا وباطنا، غير أن الله برحمته وعلمه بتفاوت عباده من حيث الضعف والقوة رخص في ذلك للضعفاء منهم. إذن فها هنا قيدان وشرطان أساسيان لاستخدام هذه الرخصة. القيد الأول أن تستخدم في حالة الضراء لا في حالة السراء. القيد الثاني أن تستخدم ضد الكفار لا المؤمنين من إخوانهم. إن هذه الرخصة ليست هي الحال الأفضل بالنسبة للمؤمن، وإنما الأفضل عند الله عز وجل هي حال من لم يستعمل التقية وامتنع عن الجهر بالكفر وأصر على إظهار إيمانه ولو أدى ذلك إلى قتله. فالعزيمة في مثل هذه الحالة أفضل من الرخصة، لكن ينظر إلى حالات الضعف التي قد تعتري المؤمن عند اضطهاده بعين الاعتبار. أما الشيعة فيجوزون استخدام التقية في السراء والضراء معا ومع المؤمن والكافر سواء بسواء، حتى إنهم جعلوها ركنا من أركان مذهبهم، بمعنى أنها صارت عزيمة تستعمل ولو عند عدم الاضطرار، كما أنهم ينفون عمن لا يعمل بها من شيعتهم أن يكون له دين. فقد روى عن جعفر الصادق قوله: تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. انظر كتاب الكافي أبي الأصول المجلد الثاني صفحة 213 و223 للكليني. إذن فقد صارت التقية عند الشيعة ركنا وعبادة يتقربون بها إلى الله، وهذا ما لا يقره دين من الأديان على اختلاف أجناسها وأنواعها. فإنه ما من دين نصراني أو مجوسي أو وثني إلا والكذب عنده قبيح، يذمه وينهى عنه ويأمر بالصدق والفضيلة، بخلاف الشيعة الذين صار الكذب عندهم ركنا شرعيا يتقربون به إلى الله. إن الإسلام قد أمر بالصدق والرجولة والشجاعة ونهى عن الجبن والخذلان، وإلا للتقية آثارا سلبية تحدث في النفس خصالا ذميمة، منها ازدواج الشخصية والاضطراب بين القول والفعل والظاهر والباطن، وكل ذلك يتنافى مع شخصية المسلم التي تتصف بالصدق والرجولة وشجاعة الكلمة والموقف، والتي لا تخادع ولا تهاجم ولا تعمل إلا الحق. ولقد وقف مرة أحد مشايخ الشيعة يقسم الأيمان البالغة أن الشيعة لن يعودوا يستخدمون التقية، فأجابوه: وما يجينا، لعل قسمك هذا يكون تقية أيضا. قد يكون صادقا، لكن منهج التقية الذي تبنته الشيعة قد أدخل في قلوب الناس الريبة من كل ما تقوله الشيعة سواء مشايخهم أو عامتهم، والناس في ذلك غير ملومين في ذلك، وإنما اللوم على الذين جعلوا من هذه الرذيلة فضيلة. إن استعراض حال أئمة أهل البيت الذين تعرضوا للتعذيب والقهر في سبيل كلمة الحق ووقفة الحق لتؤكد أنهم كانوا أبعد الناس عن التقية والمخادعة. فقد واجه الحسين وأهل بيته الكرام عليهم السلام واجهوا الموت في سبيل كلمة الحق، والإمام موسى ابن جعفر لم يكن على وفاق مع الخليفة الرشيد وتعرض للسجن سنوات عديدة في سبيل كلمة الحق. هذا ويمكن مشايخ الشيعة أن يكونوا يستخدمون التقية إلا في حالة الضراء أي حالات الاضطهاد، ويخالف هذا النفي أو يعارضه ويناقضه ما ورد في الكافي أن رجلا رأى رؤيا فدخل على جعفر الصادق يخبره بها، وكان عنده أبو حنيفة فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرها له، فلما فعل قال جعفر الصادق: أصدق والله يا أبا حنيفة؟ فلما خرج أبو حنيفة قال الرجل لجعفر: لقد كرهت تفكير هذا الناصب. كلمة الناصب هي وصف يعني أن أهل السنة يناصبون أهل البيت العداء، ولذلك يصفونهم بالنواصب. قال جعفر: ليس التفكير كما فسر. فقال له الرجل: لكنك قلت له أصدق وحلفت على ذلك وهو مخطئ. قال جعفر: نعم، حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. انظر كتاب الكافي الروضة المجلد الثامن صفحة 292. إننا نرى هنا أن التقية قد استعملت في حالة السراء لا حالة الضراء. حالة السراء حيث لا شيء اضطر جعفر إلى استخدامها، إذ لم يكن أبو حنيفة شاهرا سيفه ولم يرغم أحدا على قبول تفسيره. ومن التقية العملية التي يفعلها كثيرون من الشيعة أنهم يحملون معهم التربة الحسينية التي يسجدون عليها في مساجدهم، ولكنهم يخفونها عندما يدخلون إلى مساجد أهل السنة، فيقتدون بإمام المسجد السني، وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة. ذكر ذلك الشيخ موسى الموسوي، الرجل الذي حاز على درجة الفتية أو الاجتهاد من الحوزة العلمية بالنجف الأشرف من قبل الشيخ محمد الحسن أهل كاشف الغطاء. وهذا الشيخ من أكثر مشايخ العصر الذين أنصفوا أهل السنة وكانوا أقرب إلى الواقعية وإلى المنطق، وله كتاب اسمه الشيعة والتصحيح، وهو كتاب مهم جدا. ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع زكاة الخمس. زكاة الخمس صح، إن هذا الموضوع له خطورته ويلعب دورا أساسيا في صراع بقاء المذهب الشيعي، فإن الشيعة يؤدون خمس أرباح مكاسبهم إلى أئمتهم، وهذا مكسب عظيم وتجارة مغرية تدر على الأئمة أموالا طائلة. فقد استنبط الشيعة من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل. استنبطوا من الآية هذه أن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يكون للإمام القائم مقام الرسول. انظر كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن المجلد الرابع صفحة 543 لفضل ابن حسن الطبرسي. ولم يتنبهوا إلى أن الآية تتكلم عن غنيمة الحروب ولا علاقة لها بأرباح المكاسب، ثم إنه بالاستقراء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سيرة علي رضي الله عنه، فإنه ما من أحد منهم كان يأخذ لنفسه شيئا من أرباح مكاسب الناس. وهذه كتب المؤرخين الذين ذكروا حتى أسماء جبات الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، لم يذكروا أنهم كانوا يؤمرون بمطالبة الناس للخمس، ولا حتى مؤلفات أئمة أهل البيت لم تتضمن مسألة الخمس. فهذا محمد بن الحسن الصوفي مؤسس الحوزة الدينية بالنجف، وهو من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس، لم يتطرق في كتبه الفقهية المعروفة إلى شيء من هذا الموضوع، مع أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من المسائل الفقهية الفرعية إلا ذكرها في تآليفه الضخمة. إن هذا ما حدا ببعض فقهاء الشيعة إلى تحريم أكل الخمس كالشيخ أحمد الأردبيلي الفقيه الملقب بالمقدس عند الشيعة. وهناك أسباب أخرى دفعتهم إلى القول بتحريمه، وذلك أن خمس الزكاة ثروة مالية تنافس ثروات النصر، الأمر الذي جعل الأئمة والمشايخ ينهثون وراء المادة ويستغلون بساطة الناس وجهلهم. ثم تخيل كم تكون عوائد الأئمة إذا أضفنا إلى الخمس النذور الهائلة التي تلقى على أعتاب وأضرحة وقبور الأئمة، يذر كل ذلك على أئمة ومشايخ الشيعة. ثم أضف إلى ذلك متعة النساء اللواتي يتشرفن بتقديم أنفسهن لأئمة الأمة وأشرافها وعلمائها وسادتها. إن هذا كله يجعل أئمة الشيعة يصيرون بذلك أغنى الناس وأسعدهم حظا بين الناس في تحقيق رغباتهم الدنيوية، وهذا كله من مغريات المذهب ومن متاعه التي تمنع من اتخاذ الموقف الحق حيال المذهب وحيال التجاوزات والأخطاء التي تستنفه. وكم كان يجبر بهم أن يترفعوا عن أكل أموال الناس بالباطل وأن يذهلوا عما في أيديهم وأن لا يكونوا عادة على الناس. المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر عند الشيعة، وهذا موضوع آخر له خطواته. إن أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى يؤيد دينه وعباده في آخر الزمان برجل من أهل البيت النبوي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه محمد بن عبد الله، ويؤمنون أنه يولد في آخر الزمان وليس بعد عصر النبوة مباشرة كما تعتقد الشيعة، وتتزامن بداية دعوته مع نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. هكذا صحت الأخبار فيه وبلغت مبلغ التواتر. أما الشيعة فيعتقدون أن اسم المهدي المنتظر ليس محمد بن عبد الله، وإنما محمد بن الحسن العسكري الذي ولد في القرن الثاني للهجرة من الإمام الحادي عشر للشيعة وهو الحسن العسكري. ويؤمن الشيعة أنه دخل سردابا ثم اختفى فيه وكان عمره آنذاك 5 سنوات، ولا يزال الشيعة ينتظرون خروجه منه إلى اليوم بعد أن دخل فيه منذ ما يزيد على 1200 سنة. ونحن لا نريد أن ندخل في جدل حول التفسير العقلي المنطقي لفكرة بقاء رجل تحت السرداب آلاف السنين، اللهم إلا أن يكون هناك نص كالنصوص التي تحدثت عن عمر نوح وعن أصحاب الكهف، وإنما نكتفي في رد هذه الفكرة بأن ننقل ما أكدته كتب الشيعة المعتمدة من أنه لا حقيقة لهذا الولد ولا وجود له. لقد أكدت هذه الكتب بحزم على أن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر كان عقيما ولم تحمل منه زوجاته ولا جواريه. تروي كتب الشيعة أنه عندما مات الإمام الحسن العسكري دخل أقرباؤه على زوجاته وجواريه لعلهم يجدوا واحدة منهن حاملا، غير أنهم لم يجدوا، مما جعلهم يقسمون ميراثه بين أمه وأخيه جعفر. انظر كتاب الكافي 505 وكتاب الإرشاد المفيد صفحة 339 وكتاب كشف الغمة صفحة 408 وكتاب الفصول المهمة صفحة 289 وكتاب جلاء العيون المجلد الثاني صفحة 362 وكتاب أعلام الورى للطبرسي 377. ولهذا قال الشيخ الشيعي المفيد: فلم يظهر له، أي الإمام الحسن العسكري، فلم يظهر له ولد في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. الإرشاد صفحة 345 وكتاب إعلام الورى للطبرسي صفحة 380. ومع ذلك يصر الشيعة اليوم على وجود هذا الولد الغائب الذي عمر أكثر مما عمر نوح عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وينتظرون خروج هذا الإمام الغائب من هذا السرداب، وهم يخصصون عند السرداب رجلا ينادي هذا الولد الغائب طيلة حياته: أخرج عجل الله فرجك، وهو يأخذ نصيبه من هذه الأموال التي تلقى عند هذا السرداب. وإذا مات هذا الرجل خلفوا من بعده آخر، وهذا السرداب أصبح بدوره غنيمة مادية سهلة، فإن الشيعة يزورون هذا المكان ويلقون فيه الأموال الطائلة على نية الشفاء أو كشف الضر أو حصول النفع. الرجعة للانتقام وهي عقيدة الرجعة عند الشيعة. وتم دور خطير في مهمة هذا المهدي الثاني عشر، وذلك أن مهمته ليست من أجل ملء العالم قسطا وعدلا، وإنما لملئه انتقاما. فقد ذكروا أنه إذا خرج هذا الإمام من السرداب يحيي الله له أهل البيت ويحيي له خصومهم الذين غصبوهم حقهم واستولوا على الخلافة منهم، ومعلوم من المراد بذلك، فإنهم يريدون بذلك أبا بكر وعمر وعثمان. فيقطع هذا الإمام المهدي رؤوسهم بالسيف واحدا تلو الآخر، بدءا من أبي بكر مرورا بجميع الخلفاء، وهكذا ينتقم لأهل البيت. وهذا حقيقة معتقدهم فيما يسمونه بعقيدة الرجعة. إن الذين وضعوا هذه الفكرة لم يكن مقصودهم من رجعة المهدي نشر القسط والعدل والأمن بين الناس بقدر ما كان مرادهم فيه رجعة أعداء أهل البيت وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين. وإلا فما الفائدة من إرجاعهم وإعمال السيف فيهم إن كان قد تحقق القسط والعدل برجوع المهدي؟ جاء في كتاب تفسير الصافي أنه إذا خرج القائم عليه السلام أي المهدي قتل ذراري قتلة الحسين بأفعال آبائهم، وأنه يضرب أعناق 500 من قريش ويضرب عنق معاوية ويزيد ويجلد عائشة حدا. كتاب تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 172. إن هذا النص وهو قولهم يقتل ذراري الحسين بأفعال آبائهم، إن هذا النص أشبه ما يكون بفكرة الخطيئة الأولى الموروثة عند النصارى، والتي مفادها تحميل الأبناء وزر خطيئة أبيهم، فكلما ولد منهم ولد حمل خطيئة أبيه. أين هذا من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا إن سلمنا بأن آباءنا، ويريدون بذلك أبا بكر وعمر، إن سلمنا لهم بأنهم كانوا مخطئين وأنهم كانوا ظلمة. وحين وصف الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهات المؤمنين، ألم يكن يعلم أن عائشة وحفصة وغيرهما تتحيدان عن الطريق وتنحرفان؟ أم أن ذلك أمر جديد بدا له سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن يعلمه؟ والسؤال كيف يحرص الشيعة على تحقيق الوحدة مع أهل السنة وعندهم ما يسمى بعقيدة الرجعة التي تجعلهم ينتظرون يوم الانتقام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لينتقموا منهم لأنهم غصبوا عليا حقه وظلموا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم؟ إن فكرة من هذا النوع تزيد في تأديب نار الفتنة بين الشيعة وبين السنة، وتقضي على كل بادرة من بوادر الألفة والتقارب بين الفريقين. لذا لا يزال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرضون لشتم الشيعة وسبهم بالليل والنهار، وهذا ما يزيد من حسناتهم على حساب الحسنات التي قد اكتسبها هؤلاء الذين يسبونهم، فإنه لا بد أن يكون لهؤلاء حسنات قد فعلوها، لكنهم يضيعونها ويعطونها لهؤلاء الذين يسبونهم ويشتمونهم. كيف يحرص الشيعة على تآلف القلوب مع أهل السنة وكل سنة تمر فيها عاشوراء تزيد من إثارة الأحقاد وتزيد من كراهيتهم لهم، لأنهم ينظرون إلى أهل السنة على أنهم أمويون لا أنهم سنيون؟ ومن كان مغرضا لأفضل هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نطمع ونرجو أن يحبوا من هم دونهم؟ عقيدة البداء عند الشيعة. كلمة البداء تعني أن الله عز وجل قد بدا له شيء لم يكن على اطلاع عليه من قبل. إن الأكثرية الساحقة من أبناء الشيعة لا يعرفون معنى البداء، غير أنهم لم يتنبهوا إلى أنهم قد يكررونها في اليوم عشرات المرات، لا سيما عند مخاطبتهم الأئمة في قبورهم، حيث يقول القائل منهم عند قبر الإمام السلام عليكما يا من بدا لله فيكما، وذلك عندما يدخلون إلى مرقد الإمامين علي النقي الإمام العاشر والحسن العسكري الإمام الحادي عشر، ويتلون هذه العبارة من كتب الأوراد والأذكار التي تتلى عند زيارات المراقد وأضيحة الأئمة. انظر مثلا كتاب مفاتيح الجنان صفحة 129. أما سبب عقيدة البداء ودخولها في الفكر الشيعي، فإن الإمامة حسب التسلسل الموجود في عقيدة الشيعة تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر، غير أنه لما مات إسماعيل الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق في حياة أبيه انتقلت من بعده إلى موسى ابن جعفر ابنه الأصغر. وهذا التغيير في مسار الإمامة التي هي منصب إلهي يسمى بداء حصل لله، فانتقلت الإمامة بموجبه من إسماعيل إلى موسى بن جعفر، ولم تأخذ طريقها الطبيعي الذي هو انتقال الإمامة من الأب إلى الابن الأصغر، وكان لها أن تنتقل بموت إسماعيل إلى ابنه الأكبر. وبما أن تنصيب الإمامة أمر إلهي لا شورى فيه بين الناس، فقد نسبوا هذا التغيير إلى الله عز وجل وقالوا قد بدا لله بذلك حكما يختلف عن الحكم الأول. ومن هنا حدث انشقاق بين فرق الشيعة أدى إلى نشوء الفرقة الإسماعيلية. ومما يدعو إلى الحسرة أن مشايخ الشيعة يحاولون بخجل وحرج شديد التهرب من هذه المسألة، في حين أن أحدا منهم لم يأمر بإزالة هذه العبارة التي تقدح بالله وصفاته وتنسبه إلى الجهل وتنتقص من كمال إرادته وعلمه وحكمته. إن علم المستقبل هو علم غيبي يغيب عن الإنسان، لكن الله على علم به. إن مجرد علم الله بما سيكون يتعارض مع فكرة البداء. وإنه لتناقض عظيم أن ينسب الشيعة إلى أئمتهم علم ما كان وما سيكون، في حين أنهم يعتقدون في الله البداء الذي ينفي عن الله علمه بما سيكون. الزيادة على الأذان وهي قولهم أشهد أن علي ولي الله. إن أهل السنة يشهدون أيضا أن علي ولي الله، بل ومن أعظم أولياء الله تعالى وأحبهم إلى الله، لكنهم يرفضون الزيادة على الأذان ويرون أن ذلك بابا قد يفتح زيادات أخرى. وهم يقولون إن علي رضي الله عنه نفسه لم يكن يعلم أن اسمه قد أدخل في صياغة الأذان، وليصير بذلك هناك ليصير بذلك في الأذان ثلاث شهادات: شهادة لله بالوحدانية، وللنبي بالرسالة، ولعلي بالولاية. لأن هذا أمر يضطرد، فإن الحسن والحسين مثلا وغيرهما أيضا أولياء لله، فلماذا لا نزيد أسماءهم في صيغة الأذان؟ ولماذا لا نزيد أسماء الأنبياء الأولين في صيغة الأذان أيضا؟ هل الآئمة أفضل منهم؟ لقد استحدثت هذه الزيادة في القرن العاشر للهجرة أيام الشاه إسماعيل الصفوي، وهذا متفق عليه عند علماء الشيعة، وأصبحت من ثم علامة على تواجد الكيان الشيعي في البلد الذي تزاد فيه هذه الصيغة، وكذلك صيغة حي على خير العمل، فإنها أضيفت بعد العصر الأول، فلن يعرفها علي ولا بنوه ولا غيره من أهل البيت. إننا نطالب الشيعة أن يصلحوا هذا الخطأ ويزيلوا هذه البدع، ليعودوا بذلك إلى الأذان الذي أذنه بلال الحبشي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضوره وحضور الصحابة، بل وحضور علي رضي الله عنه أيضا. السجود على التربة الحسينية. لقد صار للتربة والحطاط قيمتها عند الشيعة، فإنه لا يكاد يخلو بيت من بيوتهم إلا وفيه تربة من تراب مدينة كربلاء التي استشهد فيها الحسين عليه السلام، يسجدونها ويقبلونها ويتبركون بها ويجعلونها في جيوبهم وينقلونها معهم في أسفارهم. إن لهذه التربة بعد آخر وخطورة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسجود على التربة أو ما يسمونه بالقرص، ولا فعل ذلك علي ولا فعل ذلك أهل بيته الكرام زادهم الله شرفا. الجمع بين الصلاتين. والشيعة يجمعون بين الظهر والمغرب والعشاء، وهذه بدعة أخرى تتعارض مع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن كل منها له وقته الخاص به، وأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم